السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا يبتلي الله عز وجل عباده بالكوارث؟ نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. بتجيني أسئلة كتيرة من ناس أفاضل بيتساءلوا مجرد تساؤل، ليه ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي عباده المؤمنين بالكوارث، بالزلازل والبراكين والتسونامي والإيدز والسرطان والكورونا إلى غير ذلك. وبعدين بعضهم بيقول طب ليه ربنا مثلا ما يخلقش الناس ثم يعني يأمرهم بعبادته، فمن عبده أدخله الجنة ومن أبى أن يعبد الله أدخله الله النار، إيه المشكلة؟ وتبقى الأمور بسيطة بدل الأوجاع والآلام اللي الناس بتعيشها من فقد الأحباب لفقد بيوتهم لفقد أوطانهم إلى غير ذلك من الابتلاءات الشديدة التي يتعرض لها المؤمنون بالذات. أرد على حضراتكم بس برضو نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لازم في البداية حبيبي نكون على يقين، بقول على يقين، من أن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، وأنه كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: والله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. فالله أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع، الله أكبر. ثم بعد ذلك لازم ناخد بالنا من حاجة، هو ربنا هيستفيد إيه من عذابنا؟ يعني إحنا لو حصل لنا يعني عافاكم الله، لو حصل لنا زلزال أو بركان أو تسونامي أو غير ذلك، هل سيزيد ذلك في ملك الله؟ كلا. طب لو عشنا في عافية ورخاء وسعادة، هل سينقص ذلك من ملك الله؟ أبدا والله العظيم. أمال ليه الابتلاءات دي كلها؟ أقول لحضراتكم الله عز وجل لن يستفيد من عذابنا أي شيء. قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالله عز وجل لا يبتلي إلا من يحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. الله أكبر، يحبك يبقى هيبتليك. يبتليك يعني إيه؟ يعني يختبرك، يعني يختبر الإنسان. طب هو ربنا سبحانه وتعالى محتاج يختبرنا؟ حاشا لله. يعني هل محتاج يعرف إذا كنا احنا سنصبر أو لا، أو إن احنا صادقين أو كاذبين؟ حاشا لله، فالله مطلع على القلوب، لكن المولى عز وجل يلقي الحجة على عباده. واضح كده؟ فالله عز وجل لا يبتلي إلا من يحب. ثم إن الإنسان عنده ذنوب، فالله يبتليه لتكفير الذنوب والخطايا، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم، قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الله أكبر. ثم بعد ذلك ممكن أعمال المؤمن توصله لدرجة معينة في الجنة، لكن الله عز وجل كتب له درجة أعلى منها بكثير في الجنة. وحاشا لله إن ربنا يعطينا شيء وياخده تاني، فالله عز وجل يبتليه ويرزقه الصبر على ذلك البلاء لحد ما يبلغه للدرجة دي، لأنه ما بين الدرجتين في الجنة مسيرة 100 سنة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم وابن حبان بإسناد حسن: إن الله عز وجل لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها حتى يبلغه إياها. فبعض الناس برضو تقول طب إيه المشكلة برضو ما ربنا سبحانه وتعالى يعافينا من كل هذا، يعني ويكتفي بالعبادة فقط، يعني إن احنا نعبده فاللي عبد يخش الجنة واللي ما عبدوش ما يخش النار. أقول يا حبيبي العبادات وحدها لا تكفي ولا تعكس مدى إيمان العباد. واضح كده؟ ياما في حياتنا شفنا ناس ما شاء الله المظهر الديني الجميل والعبادة الله أكبر وقيام ليل وصيام وصلاة وحفظ قرآن، وحينما تتعامل معه في الدرهم والدينار تجده لص وحرامي وأخلاق من أسوأ ما يمكن، فالنماذج دي موجودة وإن كانت قليلة لكنها موجودة. يبقى إذن العبادة لوحدها لا تكفي للحكم على العباد. الله، ما احنا قلنا هو ربنا محتاج انه يعرف ما في داخل العباد؟ لا مش محتاج، لكنه يلقي الحجة على العبد عشان العبد يجي يوم القيامة ما يقولش ايه، يا رب حكمت عليا باللي جوايا، انا ما عملتش غير الخير، لا ده انا اديتك ابتلاء معين عشان اختبرك واشوف صبرك وايمانك، فانت كنت مثلا صابر، لا ما كنتش صابر، كنت متضجر ومعترض على قضاء الله، لا كنت راضي بقضاء الله. فهكذا يتباين ايمان الناس ويتمحص ايمان الناس ويظهر كل انسان على حقيقته الإيمانية بفضل الله سبحانه وتعالى. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. المولى عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله، طب وأنا هصبر على إيه بقى عشان أخش بغير حساب ولا أخد أجر بغير حساب يوم القيامة؟ إذا كان ما فيش بلاء يبقى لازم يكون في ابتلاء عشان أصبر وعشان أخذ الأجر وعشان أوفى يوم القيامة أجري بغير حساب بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن فالفيصل هنا بقى مش العبادة، مش معنى كده ان احنا ما نعبدش، لا هنعبد، بس الحكم على الإنسان مش يبقى فقط من خلال العبادة، لازم جنب العبادة من ابتلاء وامتحان. والدنيا أصلا دار ابتلاء ودار امتحان، واحنا اتفقنا من الاول ان الدنيا دي اصلا ليست دار متاع، انما المتاع والنعيم كله لا يكون الا في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى اذا المقياس هنا والمعيار هو الابتلاء. فالله عز وجل يعلم من هو الصادق ومن هو الكاذب، ولكن ايمان العبد، ولكن لابد من القاء الحجة واقامة الحجة على العباد. فالابتلاء والتمحيص هو اللي يوضح مدى ايمان العبد، هل سيصبر ام يتضجر على امر الله سبحانه وتعالى. فالدنيا دار ابتلاء ودار امتحان. وبعدين اشد الناس بلاء في هذه الدنيا هم الانبياء، لما صفوة خلق الله أفضل خلق الله، ومع ذلك هم أكثر الناس وأشد الناس بلاء. تخيلوا حضراتكم، وبعدين أبشر بقى حضراتكم، فالله عز وجل من خلال تلك الابتلاءات، من خلال بقى الزلازل والبراكين والمحن والفتن، سبحانه وتعالى يصطفي ويختار منا الشهداء. والشهيد هو الذي يكون في أعلى درجات الجنة بعد الأنبياء والصديقين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يبقى إذن الشهيد في الدرجة الثالثة بعد الأنبياء والصديقين. فوق ده كله كمان يشفع لسبعين واحد من أهل بيته فيدخلهم الجنة، كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه سبع خصال، وكان من بينها ويشفع في سبعين إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. وفوق ده كله كمان أبشركم بحاجة تانية، اللي احنا بنشوفه دوت ميت تحت ركام الزلزال، أو ميت في بركان يعني عافاكم الله، أو ميت في تسونامي أو غير ذلك، ميتة احنا شايفينها صعبة، لكن والله هو لا يشعر بأي شيء من ذلك إلا كمس القرصة. من اللي قال كده؟ سيد ولد آدم، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما عند النسائي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم الشهيد لا يجد من مس القتل إلا كمس القرصة. شوف قد ايه، يعني يدوب كأن حد قرص وقرص كده خلاص. تلاقي واحد مثلا اتضرب بأربجي بتاع دبابة، وإنسان اتضرب بأربجي وتشوف جسمه في كل حتة، ومع ذلك هو لم يشعر إلا كمس القرصة، لكنه مع أول دفعة من دم يغفر له كل ذنوبه بفضل الله سبحانه وتعالى، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة في خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته. يبقى إذن لو مات المؤمن في تلك الكوارث، أولا هو لم يشعر بألم القتل، لم يشعر بأي شيء. رقم 2 يكون في أعلى درجات الجنة. رقم 3 يشفع في 70 إنسان من أهل بيته بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 4 ينسى كل شقاء وبلاء مع أول غمسة في الجنة. رقم 5 إن هو يكون مخلدا في جنة، قال عنها جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ايه رأيكم بقى؟ تخيلوا حضراتكم لما تيجي كده الواحد تقوله هتتقرص قرصة بس هتبقى في أعلى درجات الجنة، وتشفع في 70 من أهل بيتك، وتدخلهم الجنة، وتجتمعوا مع بعض في الجنة، وتعيشوا خالدا مخلدا فيها أبدا. يبقى كده الكوارث دي في حق هذا الإنسان هل هي كوارث؟ لا والله العظيم، دي منحة، ما بعد مش منحة، منح ما بعدها منح بفضل الله سبحانه وتعالى. شفتوا قد إيه رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا لن نستطيع أن نحصي رحمات الله سبحانه وتعالى. ففي كل محنة وفي كل ابتلاء منح من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه هو الذي وسعت رحمته كل شيء. أسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء والوباء والزلازل والمحن والفتن والبراكين وكل شيء، أن يرفع ذلك عن بلاد المسلمين، وأن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.